هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى المبشرين بالجنة. اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا معهم، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. لقاؤنا في هذه الدقائق مع امرأة من أهل الجنة. هذه المرأة المباركة بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهي في نفس الوقت أم من أمهات المؤمنين، يعني من زوجات النبي الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لها، زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة، هنيئا لها. هذه الصحابية كانت من المهاجرات، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، مهاجرة مجاهدة عالمة من تخزن علما غزيرا من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في نفس الوقت بنت أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهي التي حملها أبو بكر الصديق أمانة حفظ القرآن في بيتها، وهي أخت العالم الزاهد الورع عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنها. فهل عرفتموها من هي؟ إنها أم المؤمنين حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم وبارك على زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. إنها الزهرة الأبية التي نبتت في بستان الأسرة العمرية، إنها الزهرة الأبية التي نبتت في بستان الأسرة العمرية رضي الله عنها وأرضاها. متى ولدت أمنا حفصة؟ النشأة المباركة، ولدت حفصة رضي الله عنها في نفس العام الذي ولدت فيه فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، ويعني سيدنا النبي أكبر من ستنا حفصة بخمسة وثلاثين سنة رضي الله عنها. وكانت تحب العلم والأدب، فتعلمت الكتابة من الشفاء بنت عبد الله العدوية، وكانت رضي الله عنها يعني حفصة فصيحة من فصيحات قريش، بل من فصيحات العرب. متى أسلمت؟ أسلم عمر رضي الله عنه، فكان إسلامه فرقانا وفتحا ونصرا وعزا للمسلمين. وما إن أسلم عمر حتى أسلم على يديه كل أهل بيته، بما فيهم حفصة. فحفصة إذن أسلمت على يد الفاروق عمر رضي الله عنها. لما وصلت حفصة إلى 12 سنة من عمرها تزوجها سيدنا خنيس بن حذافة أخو عبد الله بن حذافة. عندما اكتملت أنوثة حفصة وبلغت مبلغ الإناث وأصبحت تصلح للزواج تزوجت من صحابي كريم من السابقين الأولين اسمه خنيس ابن حذافة أخو عبد الله بن حذافة، وكان عمرها في هذا الوقت 12 عاما تقريبا. هل عجبت ان عمر جوز بنت وهي عندها 12 سنة؟ طيب يا من تراني الآن، سل جدتك يوم أن تزوجت كان عمرها كم سنة؟ جدتك أنت في هذا العصر. يقول لي جدتي اتجوزت عندها 15 سنة 14 سنة، أنا أمي أنا تزوجت وهي عندها 13 سنة. هذا لم يكن عجيب في الزمان الأول، تزوجت وهي في 12 من عمرها رضي الله عنها رجلا سابقا للإسلام من أكابر الصحابة اسمه خنيس بن حذافة. وهاجر الزوجان الهجرتان، يعني هاجرت حفصة مع زوجها خنيس إلى الحبشة، ثم عادت بعده إلى مكة، ثم هاجرت بعده إلى المدينة، فهي من أصحاب الهجرتين رضي الله عنها. جاءت غزوة بدر، عاش الزوجان في المدينة المنورة في سعادة بالغة بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت غزوة بدر فخرج خنيس بن حذافة زوج حفصة يقاتل مع المسلمين في غزوة بدر، وقاتل بشجاعة وبسالة حتى أنه أصيب بجراحات بالغة في غزوة بدر، وحمل على إثرها إلى المدينة وظل أياما يداوى، إلا أن الله كان قد قدر وقضى بالموت على خنيس، فمات في المدينة على إثر الجراحات التي أصيب بها في غزوة بدر. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه في البقيع بجوار عثمان بن مضعون رضي الله عنهما. ترملت حفصة وهي العروس الشاب، سنها دلوقتي 18 سنة، جوزت عندها 12 سنة، قعدت 6 سنين متجوزة، استشهد زوجها 18 سنة، ترملت 18 سنة. ده احنا عندنا في هذا الزمان اللي عندها 28 سنة و30 سنة ولسه ما تجوزتش أصلا. حفصة شابة. لما انقضت عدتها ذهب أبوها العاقل الحكيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرضها للزواج على بعض كبار الصحابة، ما زالت شابة. أراد عمر أن يختار لها رجلا صالحا يعينها على أمر الدنيا والدين ويؤنسها، فذهب يعرضها على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه. وهل في الصحابة أحد أفضل من أبي بكر؟ أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، أفضل إنسان بعد الأنبياء والرسل على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم سائر الصحابة عثمان وعلي، ثم لا نفاضل بينهم رضي الله عنهم جميعا. ذهب يعرضها على رجل صالح، على من؟ على أبي بكر. يا أبا بكر، ترملت حفصة وانقضت عدتها وهي ما زالت شابة، يا أبا بكر هل لك في الزواج من حفصة؟ فلم يجبه بشيء سيدنا أبو بكر، ما ردش. فغضب عمر، ثم عرضها بعد على عثمان بن عفان رضي الله عنه. يا عثمان، تأيمت حفصة، فهل لك في الزواج من حفصة؟ قال عثمان: قد بدا لي ألا أتزوج اليوم. لا، أنا آسف يا عمر، ما بفكرش اليومين دول في الزواج. فذهب عمر يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عرضت ابنتي على أبي بكر فلم يرد علي بكلمة، وعرضتها على عثمان فأبى. فقال رسول الله: يتزوج من حفصة رجل أفضل من أبي بكر وعثمان. طب مين ده بقى؟ مين اللي أفضل من أبي بكر؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتزوج عثمان من امرأة أفضل من حفصة، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري. ثم خطبها رسول الله من عمر وزوجه عمر.
هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا، قل لي بربك ماك يا هؤلاء.
سيدنا عمر بقى راجع فرحان قوي، فالتقى بالصديق، قال: يا أبا بكر، عرضت عليك ابنتي فلم تجبني بشيء. يعني عايز يقول له أهو بنتي هتتجاوز واحد أحسن منك، اللي هو سيدنا النبي. فقال الصديق رضي الله عنه: لعلك وجدت علي في نفسك يا عمر عندما لم أرد عليك بشيء. قال: نعم، أنا زعلان يا أبو بكر. قال: يا عمر، والله ما منعني في الرد عليك إلا أني سمعت النبي يذكرها. النبي يقول: ها، عدة حفصة انقضت ولا لسه؟ ها يا أخوانا، حد تقدم لخطبة حفصة ولا لسه؟ وسيدنا أبو بكر حافظ النبي الصم، طالما النبي ذكرها يبقى ينوي أن يتزوج منها. قال: لا تجد علي، فإن رسول الله كان قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها الرسول لتزوجتها. رواه البخاري. الله على أدب الصحابة. في فوائد كثيرة جدا هنا. الفائدة الأولى هنا: لا يضير الرجل أن يعرض ابنته للزواج على رجل صالح، فعلها عمر، وفعلها شيخ مدين مع موسى عليه السلام عندما قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ما يعبكش يا عم الحج لما تشوف ولد صالح كده عنده دين ومن أسرة طيبة، تقول له: يا ابن أنا عندي بنت للزواج، إيه رأيك؟ تعال شوفها وتشوفك ويمكن ربنا يتمم بخير. هذا لا يعيبك، فعله قبلك أكابر أكابر. الفائدة الثانية: انظروا إلى أمانة الصديق. في حاجة اسمها أمانة الكلمة. النبي علمنا إذا حدثنا أحد والتفت أن الذي حدثنا به أصبح سرا. مش النهاردة تقول له واحد كلمتين، تروح بقى تروح بيتكم مثلا، زوجتك عند حماتك: يا أم إبراهيم تعالي عايزك في كلمتين. تاخدها الأوضة وتقفل عليها وتقول لها كلمتين، وتروح الشغل وترجع تلاقي حماتك عارف، وحماك عارف، وقريبك عارفين، وجيرانك عارفين، ويمكن لو فتحت إذاعة لندن يقولك السر بتاعك: يا أم إبراهيم إيه اللي أنت عملتيه ده؟ تقولك: هو أنت قلتلي أنه سر يا أخويا؟ أمال يا أختي خدتك على جنب ليه وقلتلك؟ يا أخوانا الكلمة أمانة. شوف أبو بكر ما له حاجة تفرح عمر، النبي ناوي يخطب بنته، ما قالوش: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفصة الآن في بيت النبي، الله أكبر. عمر بأنسيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أصبحت أم المؤمنين حفصة، أصبحت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعاشت مع النبي ولا شك أسعد أيام الحياة، لأنه أكرم زوج وأرحم زوج صلى الله عليه وسلم. وكان بين حفصة وعائشة من الود والحب كما بين أبي بكر وعمر. فكانت ستنا حفصة وعائشة كده في فريق مع بعض نساء النبي، وستنا زينب مع فريق مع بعض نساء النبي. في الصحيحين شوف بقى موقف كده، ستنا حفصة اتفقت مع ستنا عائشة تعمله. اسمع، في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش، زوجته الثانية بنت عمته، كانت جميلة قوي وكانت تسامي عائشة، لها منزلة. النبي يروح عند ستنا زينب تعمل له عسل، وشاطرة في الحلويات والكلام ده، فيتأخر شوية، فستنا حفصة غارت، وستنا عائشة كانت غيور جدا، فاتفقتا على النبي. قالت: كان رسول الله يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة، اتفقت مع حفصة عن أيتنا دخل عليها النبي فلتقل له: أكلت مغافير؟ أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. إيه المغافير ده؟ المغافير ده نبات يشبه الصمغ، مثل الصمغ يعني، طعمه حلو زي العسل بس ريحته كريهة. وسيدنا النبي ده جميل جدا، والنبي ده ريحته تشمها من على بعد يعني مسافات، ويعني بيعتني بنفسه جدا صلى الله عليه وسلم، فلما تقول له الريحة مش طيبة ده شيء صعب جدا. فالنبي دخل على ستنا عائشة أكلت له: أكلت مغافير؟ إني أجد ريحة مغافير. دخل على ستنا حفصة: أكلت مغافير؟ إني أجد ريح مغافير. قال: لا والله ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود، وقد حلفت فلا تخبري أحدا بذلك. فعتب الله على النبي: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ ثم أمره أن يكفر عن هذا اليمين. في رواية عند النسائي سبب نزول الآية، قال أنس أن النبي كانت له أمة يطأها، لماريا القبطية، قبطية يعني مصرية، كانت له أمة وكان يطأها، فلما تواطأت عائشة وحفصة عليها لم تزال به حتى جعلها على نفسه حراما، فعتب الله عليه عتاب رحمة: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ وعلى التفصيل لمن قال أن هذه القصة هي سبب نزول الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت حفصة، وكانت قد استأذنت منه أن تذهب إلى أبويها وذهبت، فبعث إلى جاريته، إلى أمته ماريا، فجاءته إلى بيت حفصة فوطئها، فعلمت حفصة بذلك فقالت: والله ما فعلت ذلك إلا لهواني عليك. فأراد أن يسترضيها، قال: حرمت ماريا على نفسي، والله لأرضينك، هي حرام علي ولا تخبري بذلك أحد. فأخبرت حفصة عائشة، وأخبر جبريل النبي أنها نبأت بالسر، فآل النبي ألا يدخل على نسائه شهرا. طبعا الإسلام قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وصاحب بيت حفصة هو النبي، وصاحب بيت عائشة هو النبي، وهذه زوجته، وهذه زوجته، وهذه أمته. إنما أراد أن يسترضي حفصة، فعتب الله عليه وأمره بكفارة اليمين، وألا يحرم على نفسه استمتاعه بأمته التي أحلها الله. ستنا حفصة دخلت محنة شديدة، وهذه المحنة تحولت إلى منحة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. أهل مكة شداد، الرجل يشخط وينطر، والمرأة رحنا المدينة لأن الرجال فيهم لطف كده ورقة، والمرأة يعني مستأسدة شوية، هكذا يقول عمر. قال: فصخبت علي امرأتي يوما، صوتها عالي شوية، فأنكرت عليها، قالت: أتنكر علي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل؟ قال عمر: فأفزعني ذلك، وشددت علي ثيابي، وذهبت إلى ابنتي حفصة وقلت: يا حفصة، أو تراجع إحداكن النبي وتهجره حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: خبت وخسرت إن فعلت، لا يغرنك جارتك عائشة، فإنها أوضى وأحب إلى قلب النبي منك، لا تفعلي فتهلكي ويغضب ربنا لغضب الرسول. قال: وبعد أيام جاءني رجل من أصحابي ودق علي الباب بشدة وقال: وقع أمر عظيم. قلت: ما هو؟ قال: طلق النبي نساءه. قلت: خابت حفصة وخسرت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت قبل إلى حفصة: هل طلق كن النبي؟ قالت: لا أدري. أين هو؟ قالت: اعتزل. قال: فذهبت إليه وقد اعتزل في مشربة غرفة صغيرة، ودخلت عليه واستأذنت فلم يؤذن لي، استأذنت ثانية فأذن لي فدخلت عليه، هو مضطجع على حصير قد أثر في جنبيه، ليس بينه وبين الحصير أي فراش. فقلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله؟ تسمح لي أجلس؟ فأذن لي. فقلت: لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فجئنا إلى قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله فقال عمر: ولو رأيتني وقد دخلت على حفصة وقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني حفص عائشة، أوضع، يعني أحلى وأجمل، أوضع منك وأحب إلى النبي. فتبسم النبي أخرى. قلت: تنام على الحصير يا رسول الله حتى يؤثر في جنبيك، وملوك الروم والفرس ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة. قال: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية وتكون لنا الآخرة الباقية؟ قلت: أرضى، أستغفر الله. واعتزل النبي نساءه شهرا كاملا، ثم نزل التخيير: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وكانت نساء النبي قد اجتمعنا وطلبنا منه الزيادة في النفقة لما فتح الله عليه، فخير الله زوجات النبي: إما أن تصبرنا على شظف الحياة ولكن الجنة معه، أو يطلقن ويعطيكن من الدنيا ما شئتن. فاخترنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي، متى بشرت حفصة بالجنة؟ روى الطبراني ورجاله رجال الصحيح أن النبي طلق حفصة لما نبأت عائشة بالسر، غضب وطلقها، فجاءه جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. الله أكبر، جبريل نفسه بيشفع: يا رسول الله، أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة رضي الله عنها. وبعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصديق، جمع الصديق المصحف وجعله في بيت حفصة، ائتمنها على كتاب الله، لأنها الوفية الأمينة العالمة ككل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وظل المصحف عندها في زمان عمر وفي زمان عثمان، أخذه عثمان ونسخ منه نسخة لكل بلد رضي الله عنها، ثم أعاده إليها. وفي عهد عثمان بن عفان نامت حفصة على فراش الموت، ماتت رضي الله عنها في شهر شعبان لسنة 41 من هجرة النبي، وكانت قد بلغت 63 من عمرها. وصلى عليها الصحابة وحملوها ودفنوها في البقيع مع زوجات النبي اللاتي سبقنا إلى الآخرة. نسأل الله أن يرضى عن أمنا حفصة، وأن يرضى عن أبيها عمر، وأن يصلي ويسلم ويبارك على زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل كانوا حقا في مقام الأنبياء، أو كالملائكة في العبادة والثناء نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ماك يا أهل